بسم الله الرحمن الرحيم. فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين. ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد البشير النذير والسراج المنير وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وتوبة نصوحا وصبرا جميلا وفرجا قريبا والعافية من البلايا والغنى عن الناس. أما بعد، فقد تقدم معنا الكلام أن المخلفين عن غزوة تبوك كانوا على أربعة أقسام. القسم الأول من تخلفوا بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم كعلي بن أبي طالب رضي الله عنه الذي استخلفه النبي صلى الله عليه وسلم على المدينة. ثم القسم الثاني أصحاب الأعذار الذين قال الله فيهم ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله، ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم، ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. ثم القسم الثالث جماعة من المؤمنين الخلص وقد تخلفوا بغير عذر وقد عاقبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، منهم كعب بن مالك وهلال بن أمية ومرارة بن الربيع وأبو لبابة بن عبد المنذر رضوان الله عليهم أجمعين. ثم القسم الرابع المنافقون الكذابون الأفاكون الذين تعللوا بالأعذار الباطلة، فمنهم من قال أذن لي ولا تفتني، ومنهم من ادعى المرض، ومنهم من ادعى الحاجة، ونحو ذلك. هذه الآيات الكريمات تتكلم عن هذا الصنف الرابع، وهم الذين سماهم الله عز وجل المخلفين. فقال جل من قائل: فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله، وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، وقالوا لا تنفروا في الحر، قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. فرح المخلفون، الفرح هو السرور وانبساط النفس، والمخلفون جمع مخلف، والمقصود بذلك المتخلفون، لكن الله جل جلاله عدل عن المتخلفين إلى المخلفين إشارة إلى أن الله خلفهم، كما قال جل من قائل: ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين، وإشارة إلى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا خلفهم، لأنه قد علم نفاقهم وأن خروجهم ليس منه إلا الشر والفساد، كما قال ربنا: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة، ولذلك سماهم الله مخلفين. فرح المخلفون بمقعدهم أي بقعودهم، فهو مصدر ميمي، بقعودهم خلاف رسول الله، خلاف بمعنى خلف، فهما لغتان. ولذلك في سورة الإسراء قال الله عز وجل: وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا، وفي القراءة المتواترة: وإذا لا يلبثونك خلفك إلا قليلا. فالخلاف والخلف بمعنى واحد. قال ابن عاشور رحمه الله: وإنما عبر بالخلاف للإشارة إلى تعمد مخالفتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله، وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم، فها هنا علامتان لنفاقهم: العلامة الأولى فرحهم بالمعصية، والعلامة الثانية كراهيتهم للطاعة، لأن الله جل جلاله قال لهم: وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم، وها هنا يقول: وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم، وقالوا، قال بعضهم لبعض: آمرين بالمنكر ناهين عن المعروف، لا تنفروا في الحر. الله جل جلاله يبين أن هؤلاء كانت همتهم هابطة وعزيمتهم سافلة، وكانوا من أهل الاسترخاء والراحة، ما يريدون تعبا في سبيل الله عز وجل. ولذلك قال بعضهم لبعض: الوقت وقت الحر، والمدينة قد طابت ظلالها وأينعت ثمارها، والوقت وقت جذاذ التمر، لا تنفروا في الحر. قل جوابا لهؤلاء المنافقين: نار جهنم أشد حرا. هؤلاء الذين أرادوا أن يتقوا حر الدنيا وآثروا هذه الراحة المؤقتة، فإنهم قد فوتوا على أنفسهم راحة أبدية، وأوقعوا أنفسهم في تعب أبدي، فروا من حر الدنيا إلى حر جهنم والعياذ بالله. نار جهنم أشد حرا، وجهنم كما مضى معنا الكلام مرارا مشتقة من التجهم، ومنه قول القائل: فلا تجهمينا أم عمرو فإنما بنا داء ظبي لم تفتنا عوامله. فلا تجهمينا أي لا تتجهمي في وجوهنا، فسميت جهنم جهنم لأنها تتجهم في وجوه أهلها والعياذ بالله. قل نار جهنم أشد حرا، هذا المعنى بينه ربنا جل جلاله في آيات كثيرة، كما في قوله تعالى: وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19 وكما في قوله جل جلاله وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا وقبلها قوله جل جلاله إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها هذه جهنم التي توعد الله بها هؤلاء المخلفين وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ناركم هذه جزء من 70 جزءا من نار جهنم وضربت بالبحر 2 ولولا ذلك ما انتفع بها أحد وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله تعالى أوقد النار 1000 عام حتى احمرت ثم أوقدها 1000 عام حتى بيضت ثم أوقدها 1000 عام حتى سودت فهي سوداء مظلمة قل نار جهنم أشد حرا الحر الذي في الدنيا قد يأتي الإنسان من فوق رأسه لكنه يجد هواء من تلقاء وجهه أو قد يكون الحر بالنهار لكنه يبرد بالليل أما جهنم والعياذ بالله فكما قال ربنا جل جلاله لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكما قال لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل فالنار قد أحاطت بهم من كل ناحية نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون لو كانوا من أهل الفهم فهؤلاء الذين تخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما صنعوا ذلك كياسة يدعون بأنهم يعرفون المصلحة ويدفعون المفسدة الله جل جلاله بين أنهم بعيدون عن الفهم لا يفهمون وإلا فمن كان يفهم فإنه يتعب في الدنيا من أجل أن يرتاح في الآخرة بل أهل الدنيا أنفسهم يتعبون من أجل أن يرتاحوا وقد رأينا كيف أن الطلبة في أيام الامتحانات يسهرون الليالي ويضاعفون الجهود من أجل أن يرتاحوا إذا ظهرت النتائج ورأينا كذلك كيف أن العامل يكد في عمله والمزارع يتعب مع زرعه من أجل أن يرتاح حين الحصاد وحين الجذاذ فهؤلاء لا فهم لهم ولا علم هذه الآية أيها الإخوة الكرام يستفاد منها أن الفرح بالمعصية من علامات أهل النفاق والعياذ بالله ويستفاد منها كذلك أن كراهية الطاعة من علامات أهل النفاق عياذا بالله ويستفاد منها كذلك أن المنافقين يأمر بعضهم بعضا بالمنكر وينهى بعضهم بعضا عن المعروف ويستفاد منها كذلك شدة حر نار جهنم أعاذنا الله وإياكم منها ويتفرع على ذلك فائدة أخرى وهي وجوب العمل على اتقاء النار قال الله عز وجل فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين الإنسان العاقل يجعل بينه وبين عذاب الله وقاية وكما قال القائل جسمي ليس يقوى على حر الشمس ولا أدنى حرارة فكيف يقوى على نار وقودها الناس والحجارة يعني حر الشمس في الدنيا الإنسان ما يقوى عليها حر النار في الدنيا الإنسان لا يتحملها فكيف يقوى على نار وقودها الناس والحجارة وكما مر معنا في سورة البقرة أن الحجارة هاهنا مراد بها حجارة الكبريت التي جمعت بين سرعة الاشتعال وشدة الاتقاد ونتن الرائحة مع عظم الإحراق عياذا بالله قال الله عز وجل: قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. فليضحكوا قليلا. الضحك كما عرفه أهل التفسير هو انفراج وانفتاح في الفم قد تبدو منه الأسنان، ويكون عند حصول السرور والإعجاب بالحسن. هذا هو الضحك، انفتاح في الفم قد يسفر عن الأسنان. متى تكون هذه الحالة؟ تكون عند حصول السرور والإعجاب بالحسن. وأما البكاء والعياذ بالله فهو تقطيب في الوجنات وأسارير الوجه، تسيل منه العينان، ويكون عند حصول الحزن وعند غلبة الكرب. الله جل جلاله في كتابه الكريم حكى عن حال أهل النار بأنهم كانوا في الدنيا دائما أهل سرور وضحك وتفكه وانبساط وفرفشة، فقال جل من قائل: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين. وقال جل من قائل: وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا. وقال الله عز وجل عن أهل النفاق: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. ومر معنا قوله جل جلاله عن أهل النفاق: الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات، والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم. هذا حال أهل الكفر والنفاق في الدنيا، أهل ضحك، أهل لعب، أهل سرور، أهل سخرية، أهل استهزاء. وبالمقابل أهل الجنة، نسأل الله أن يجعلنا منهم، كانوا في الدنيا أهل شفقة، أهل حزن، كانوا في الدنيا أهل بكاء. قال الله عز وجل: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. وأهل الجنة أقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قالوا: إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، فمن الله علينا وقانا عذاب السموم. وأهل الجنة إذا استقروا في الجنة قالوا: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله، لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. الله جل جلاله يخاطب هؤلاء المنافقين المستهزئين برسول الله صلى الله عليه وسلم، الذين كانوا يقولون هو أذن، الذين كانوا يقولون: ما رأينا مثل قرائنا أرغب بطونا وأكثر كلاما وأجبن عند اللقاء. وكانوا يسخرون من المؤمنين ويتضاحكون فيما بينهم. يقول الله عز وجل: فليضحكوا قليلا، اللام لام الأمر، وليبكوا كثيرا. للمفسرين في ذلك قولان: القول الأول بأن الأمر للتهديد، بأن الأمر للتهديد ليس على بابه، مثل ما قال جل جلاله: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، ومثل ما قال: اعملوا ما شئتم. فها هنا الأمر ليس على بابه، وإنما هو للتهديد. ها هنا أيضا قول ربنا جل جلاله: فليضحكوا قليلا وليبقوا كثيرا، يتهددهم بذلك. القول الثاني بأنه إخبار عن حالهم، بأنهم سيضحكون في الدنيا ولكنهم سيبكون في الآخرة. فليضحكوا قليلا، لماذا؟ لأن الدنيا أيام معدودات، الدنيا ليست إلا أياما معدودة، وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. ولذلك في الآخرة سيبكون الدموع حتى تنقطع، ثم يبكون الدم حتى ينقطع، ثم يبكون الصديد حتى تجري فيه السفن أنهارا، كما روى ابن المبارك رحمه الله في كتاب الزهد. ولذلك ربنا جل جلاله يتهدد هؤلاء المنافقين الساخرين المستهزئين ويخبر عن حالهم، فليضحكوا قليلا وليبقوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. ها هنا نستفيد فائدة أيها الإخوة الكرام، بأن كثرة الضحك مذمومة، كثرة الضحك مذمومة. وها هنا لا بد من أن نبين أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان الضحوك القتال، كان الضحوك بمعنى أنه كان دائم التبسم عليه الصلاة والسلام، دائما يتبسم في وجوه الناس، كما قال أنس بن مالك: خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين فوالله ما مسست حريرا ولا ديباجا ألين من كفه، ولا شممت عنبرا ولا مسكا أطيب من ريحه، ولا رآني مرة إلا تبسم عليه الصلاة والسلام. طوال 10 سنين ما رأى أنسا مرة إلا لقيه متبسما. وهكذا هدي الأنبياء، كما قال الله عن سليمان: فتبسم ضاحكا من قولها. والنبي عليه الصلاة والسلام كان بعد صلاة الصبح يستقبل أصحابه بوجهه، وكانوا يخوضون في بعض أمور الجاهلية، يعني يتذاكرون ما كانوا عليه في الجاهلية، فكانوا يضحكون، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبسم. وكان عليه الصلاة والسلام يمزح ولا يقول إلا حقا، النبي عليه الصلاة والسلام كان يمزح ولا يقول إلا حقا. لما جاءته امرأة عجوز قالت: يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني من أهل الجنة، قال لها: لن يدخل الجنة عجوز. فالمرأة طفقت تبكي، فتبسم عليه الصلاة والسلام وقال لها: ألم تقرأي: إنا أنشأناهن إن شاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا، يعني يقول لها: إن شاء الله تدخلين الجنة، ولكن لن تدخلي وأنت عجوز، سيردك الله شابة، إنا أنشأناهن نساء الجنة إن شاء فجعلناهن أبكارا، ما فيهن ثيب، عروبا جمع عروب أي متحببات لأزواجهن، أترابا على سن واحدة، أهل الجنة كلهم على 33 سنة. وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان واحد من أصحابه اسمه زاهرا، وكان دميم الوجه، دميم الوجه يعني اسمه زاهر لكن وجهه ليس بزاهر وإنما هو دميم، وكان يضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام وجده يوما في السوق واقفا، فجاء فالتزمه من خلفه، فالرجل تضايق وجعل يقول: أرسلني أرسلني، يعني يا أخي فكنا. ثم التفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعل لا يألو يلصق ظهره بالنبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام قال: من يشتري مني هذا العبد؟ فقال: تجدني كاسدا يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: لكنك عند الله لست بكاسد. والشاهد ها هنا أن النبي عليه الصلاة والسلام ما قال إلا حقا، يمازح هذا الرجل يقول: من يشتري مني هذا العبد، وكلنا عبيد لله عز وجل. ومثله أيضا لما مازح ذلك الطفل الصغير الذي كان اسمه أبا عمير وهو أخو أنس بن مالك، وكان له نغر يلعب به طائر صغير، النبي عليه الصلاة والسلام دخل عليه فوجده حزينا لأن نغره قد مات، فجعل يقول له أبا عمير ما فعل النغير حتى أضحكه. فالضحك أيها الإخوة الكرام ليس مذموما بإطلاق، وإنما المذموم الإكثار منه، أن يتخذ غاية في ذاته. واضح أيها الناس؟ ولذلك الحسن البصري رحمه الله غلب عليه الحزن، كان طويل الحزن كثير البكاء، ومحمد بن سيرين رحمه الله كان ينكر عليه ذلك، وكان يضحك وكان يقول الله جل جلاله أضحك وأبكى، الله جل جلاله أضحك وأبكى. فها هنا ذم الله المنافقين بكثرة ضحكهم وتوعدهم بقوله فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. ثم قال جل من قائل فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي، وهذه قراءة حفص وحده، وقرأ الباقون كلهم أجمعون ولن تقاتلوا معي عدوا، حفص وحده هو الذي فتح الياء، ولن تقاتلوا معي عدوا، إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين. الله جل جلاله يقول لنبيه عليه الصلاة والسلام فإن رجعك الله، رجعك أي أرجعك، إلى طائفة منهم، إلى طائفة ممن تخلفوا عن الخروج للغزوة، ما قال الله عز وجل فإن رجعك الله إليهم، وإنما قال فإن رجعك الله إلى طائفة منهم، والطائفة الفريق والجماعة. لماذا لم يعمم؟ لما سبق ذكره في أول الدرس أن المخلفين ما كانوا جميعا منافقين، صحيح أيها الناس؟ المخلفون منهم من تخلف بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنهم من تخلف معذورا، ومنهم من تخلف تقصيرا، لكنه مؤمن مخلص. الله جل جلاله يتكلم عن الطائفة الرابعة وهم المنافقون الذين تخلفوا كراهية للجهاد وإيثارا للعاجلة ورغبة في الراحة. فإن رجعك الله إلى تلك الطائفة المنافقة فاستأذنوك للخروج، أرادوا أن يخرجوا معك في غزوة أخرى، فقل لن تخرجوا معي أبدا، لن تخرجوا معي أبدا. والله جل جلاله بين في سورة الفتح بأن أولئك المنافقين من الأعراب تخلفوا عن الخروج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديبية، وبعدما أبرم الصلح وأراد عليه الصلاة والسلام أن يخرج لغزوات أخرى، وقد رغبوا في الغنيمة، أرادوا أن يخرجوا مع النبي عليه الصلاة والسلام فأبى. سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم، قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل. فها هنا هؤلاء المنافقون حكم عليهم ربنا جل جلاله بأن يحرموا من الجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت غزوة تبوك هي آخر غزوة خرج فيها نبينا عليه الصلاة والسلام. وها هنا نستفيد فائدة مهمة جدا أيها الإخوان، وهي أن وهذه الفائدة نبه عليها الشيخ محمد الأمين رحمه الله في أضواء البيان، أن شؤم المعصية قد يحرم العبد خيرا كثيرا. شؤم المعصية قد يحرم العبد خيرا كثيرا، كما قال ربنا جل جلاله: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. وقال جل من قائل: قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا. قال جل جلاله: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. قال جل جلاله: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. فهؤلاء لما عصوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكرهوا الجهاد في سبيل الله عز وجل حرموا من ذلك الخير الكثير. لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا. ما السبب؟ إنكم رضيتم بالقعود أول مرة. وها هنا نستفيد فائدة أيها الإخوان بأن لن لا تفيد التأبيد. أنتم صاحين يا إخواننا؟ بعض الناس قالوا الله جل جلاله لا يرى في الدنيا ولا في الآخرة. ليه؟ لأن الله قال لموسى لما قال له أرني أنظر إليك، قال له لن تراني. قالوا ولن تفيد النفي المؤبد، وهذا المذهب أيها الإخوان مذهب فاسد. وقد قال الشيخ جمال الدين ابن مالك رحمه الله: ومن رأى النفي بلن مؤبدا فقوله اردد وسواه فاعضدا. هنا في هذه الآية دليل على أن لن لا تفيد النفي المؤبد، لأنها لو كانت تفيد التأبيد ما احتيج أن يقول بعدها أبدا. الله جل جلاله قال: فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا. ومما يدل في القرآن على أن لن لا تفيد النفي المؤبد أن الله جل جلاله خاطب اليهود بقوله: فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. قال: ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم. ثم بعد ذلك أخبر ربنا جل جلاله بأنهم ومن كان مثلهم من أهل الكفر في جهنم سيقولون: يا مالك ليقضي علينا ربك، قال إنكم ماكثون. فإنهم تمنوا الموت. واضح أيها الناس؟ فها هنا ربنا جل جلاله حكم على هؤلاء المنافقين بأنهم محرومون من الجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا، إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين. الخالفون جمع خالف، وللمفسرين في هذه الكلمة قولان: القول الأول بأن المقصود قعودهم مع النساء والصبيان والضعفاء، فاقعدوا مع الخالفين، اقعدوا مع النساء والصبيان وأصحاب الأعذار كأنكم مثلهم، وفي هذا تحقير وتدفيه لشأنهم. القول الثاني بأن الخالف هو الفاسد، يقال فلان خالفة قومه أي الفاسد فيهم، فاقعدوا مع الخالفين أي مع الفاسدين. ثم قال الله عز وجل: ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. هذه الآية بإجماع المفسرين نزلت في شأن عبد الله بن أبي بن سلول رأس النفاق لعنه الله، فإن هذا الخبيث أدركه الموت عقيب غزوة تبوك. وغزوة تبوك كانت في رجب في مثل هذا الشهر من العام التاسع من الهجرة. لما أدركه الموت جاء ولده عبد الله ابن عبد الله ابن أبي ابن سلول، وكان من الصالحين الطيبين، فقال: يا رسول الله، أعطني قميصك أكفن فيه أبي لعل الله يرحمه. فالنبي عليه الصلاة والسلام أعطاه القميص ثم لحق به فأخرج ذلك الخبيث من لحده وكفنه في ذلك القميص ثم وضعه ليصلي عليه. ثبت في صحيح الإمام البخاري من رواية ابن عباس عن عمر بن الخطاب رضي الله عنهم قال: لما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي على ابن أبي قمت تلقاء وجهه بينه وبين القبلة وأخذت بذراعه، قلت: يا رسول الله، تصلي على ابن أبي وهو الذي قال كذا وكذا يوم كذا وكذا؟ يعني بدأ يستعرض صحيفة السوابق لهذا المجرم، فقال له: يا عمر، تأخر عني، فإن الله عز وجل قد خيرني فاخترت. فقال: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، ولو علمت أني لو زدت على السبعين لغفر له لفعلت. فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فلم يمكث إلا يسيرا حتى أنزل الله الآيتين من سورة التوبة: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، ولا تقم على قبره. يقول عمر رضي الله عنه: فعجبت بعد من جرأتي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله ورسوله أعلم. طيب، ها هنا أيها الإخوة الكرام، أولا ينبغي أن نعلم بأن هذه إحدى موافقات عمر للقرآن، يعني هذه إحدى الموافقات وليست هي الواحدة، فإن عمر رضي الله عنه قال: يا رسول الله، لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى، فأنزل الله عز وجل: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وقال: يا رسول الله، لو حجبت نساءك فإنهن يدخل عليهن البر والفاجر، فأنزل الله عز وجل: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. وقال: اللهم أنزل لنا في الخمر بيانا شافيا، فأنزل الله آية المائدة: فاجتنبوه لعلكم تفلحون. وأشار يوم بدر بقتل الأسرى خلافا لرأي أبي بكر رضي الله عنه، فأنزل الله عز وجل قوله: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. ثم هذا الموضع الخامس، لما اعترض على صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابن أبي. ثانيا أيها الإخوة الكرام، لماذا أعطى النبي صلى الله عليه وسلم قميصه لعبد الله ابن عبد الله ابن أبي ابن سلول مع علمه بنفاق ذلك الخبيث؟ ذكر الفخر الرازي رحمه الله في تفسيره أقوالا. القول الأول بأنه أعطاه له من قبيل المكافأة، لأن العباس رضي الله عنه لما أسر يوم بدر وهو عم رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قميصه قد تمزق، فطلب له قميص فما وجد إلا عند ابن سلول، لأنه كان يوافقه في الطول، يعني كان طوله كطول العباس، فأراد النبي عليه الصلاة والسلام ألا تبقى لذلك المنافق يد ليجزى بها في أو ليحتج بها يوم القيامة، فكافأه بذلك القميص قميصا. القول الثاني بأنه فعل ذلك من باب الإكرام لولده، فإنه كان من المؤمنين الصالحين. القول الثالث بأنه فعل ذلك تألفا لقومه من الخزرج، وفي بعض الروايات أنه أسلم بتلك الفعلة أناس كثيرون ممن كانوا على النفاق، ممن كانوا من جماعة عبد الله بن سلول، لما رأوا صنيع النبي صلى الله عليه وسلم أدخل الله الإيمان في قلوبهم وأقلعوا عن نفاقهم. القول الرابع أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك من باب عدم رد السائل، أنه كان لا يسأل على الإسلام شيئا قط فيقول لا عليه الصلاة والسلام. القول الخامس بأنه غلبت عليه شفقته ورحمته صلوات ربي وسلامه عليه.
يقول الله عز وجل: ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. أيها الإخوة الكرام، عرفنا لماذا أعطى النبي صلى الله عليه وسلم قميصه ليكفن فيه ذلك المنافق، إما أنه قد فعل ذلك صلوات ربي وسلامه عليه مكافأة أو إكراما لولده أو تألفا لقومه من الخزرج، أو أنه عليه الصلاة والسلام فعل ذلك من باب عدم رد السائل، أو أنه فعل ذلك من باب غلبة الرحمة والشفقة عليه صلوات ربه وسلامه عليه. وها هنا سؤال أيها الإخوة الكرام، بأنه قد جاء في بعض الروايات بأن عمر رضي الله عنه قال له: يا رسول الله، أتصلي عليه وقد نهاك ربك؟ فها هنا إشكال: كيف نهاه ربه وهو يصلي عليه؟ بعض المفسرين رحمهم الله قالوا: المقصود قوله تعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى، من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وهذه الآية كما قال كثيرون مكية، وقد نزلت في موت أبي طالب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام حضره عند النزع وقال له: يا عمي، قل كلمة أشهد لك بها عند الله. وكان عند رأسه أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية ابن المغيرة، فكان يقولان له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فكان آخر ما قاله: أنا على ملة عبد المطلب. ثم خرجت روحه، فحزن النبي عليه الصلاة والسلام، فأنزل الله عز وجل: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فقال: لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله عز وجل قوله: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. فكأن عمر رضي الله عنه فهم من ذلك أن المنافقين داخلون في جملة المشركين، والنبي عليه الصلاة والسلام أجر المنافقين على ظواهرهم، أو أن ذلك كان من باب التحديث، من باب الإلهام، لأن عمر رضي الله عنه محدث كما قال عليه الصلاة والسلام: إيكم في أمتي محدثون فإن منهم عمر، ولو كان بعدي نبي لكان عمر. وكما قال: إن عمر رجل ضرب الله الحق على قلبه ولسانه، فقالوا هذا من باب التحديث أو من باب الإلهام. مهما يكن أيها الإخوة الكرام، فإنه بعد نزول هذه الآية النبي عليه الصلاة والسلام ما صلى على منافق، بل أسر لحذيفة بن اليمان عليهما من الله الرضوان بأسماء 14 رجلا من المنافقين. فلذلك حذيفة رضي الله عنه كان هو كاتم السر، وفي بعض الجنائز كما روى ابن الأثير رحمه الله في كتاب الغريب أن عمر رضي الله عنه أراد أن يصلي على جنازة فغمزه حذيفة رضي الله عنه، يعني كأنه قرصه في يده أو كذا، ففهم عمر رضي الله عنه الإشارة فانصرف، علم بأن ذلك الميت ما كان من أهل الإسلام، وهو ممن أسر النبي صلى الله عليه وسلم لحذيفة بأنهم يموتون على النفاق والعياذ بالله. طيب، هذه الآية أيها الإخوة الكرام يستفاد منها تحريم الصلاة
على من علم موته على غير الإسلام. لو أن إنسان علمت بأنه مات على غير الإسلام فإنه يحرم عليك أن تصلي عليه، يعني سواء كان على غير ملة الإسلام أو قد علمت من حاله يقينا بأنه كان من المنافقين والعياذ بالله. يعني بعض الناس يظهر من فلتات لسانه واستهزائه بشعائر الله وشرائعه أنه ليس من أهل الإسلام، ما يجوز لك أن تصلي على هذا الصنف. ثانيا، هذه الآية مفهومها وجوب الصلاة على أهل الإسلام، وجوب الصلاة على أهل الإسلام. من مات وهو مسلم من شاب أو شيخ، كبير أو صغير، ذكر أو أنثى، مطيع أو عاصي، فإنه يجب علينا وجوبا كفائيا أن نصلي عليه. ولو أننا دفناه من غير صلاة فإننا نأثم جميعا. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يحرص على الصلاة على من مات من المسلمين، حتى إن المرأة السوداء التي كانت تقم المسجد لما ماتت بالليل رضي الله عنها والصحابة قاموا عليها حتى دفنوها، النبي عليه الصلاة والسلام قال دلوني على قبرها، فصلى عليها بعدما دفنت وقال إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها وإن الله ينورها بصلاة عليهم. وصلاة الجنازة كما قال علماؤنا رحمهم الله فيها خمسة أركان، وهي النية والقيام والتكبيرات الأربعة والدعاء والسلام. هذه أركان صلاة الجنازة. النية، الإنسان ينوي الصلاة على من حضر من أموات المسلمين. والقيام، تكون الصلاة من قيام، ثم التكبيرات الأربعة، ثم الدعاء. وهذه التكبيرات ليست محصورة في أربعة، بل كبر النبي صلى الله عليه وسلم إلى تسع تكبيرات، لكن الذي استقر عليه العمل أنها أربعة ثم السلام. والنبي عليه الصلاة والسلام صلى حتى على من مات بعيدا، لما مات النجاشي وأصحمه رحمه الله وأكرمه في أرض الحبشة، النبي عليه الصلاة والسلام قال لأصحابه مات اليوم أخ لكم صالح، قوموا لنصلي عليه، فصفوا خلفه. والسنة في صلاة الجنازة أن يقوم الإمام عند رأس الرجل وعند عجيزة المرأة أو وسطها، إذا كان الميت رجلا فإن الإمام يقوم عند رأسه أو صدره، وإذا كان امرأة فإنه يقوم عند عجيزتها أو وسطها. فإن أنسا رضي الله عنه أتي بجنازة رجل فقام عند رأسه، ثم أتي بجنازة امرأة فقام عند عجيزتها، فلما سئل قال هي السنة، هكذا السنة. ويستفاد من هذه الآية أيضا تحريم القيام على قبر الكافر والمنافق، لأن الله جل جلاله قال ولا تقم على قبره، ولا تقم على قبره. وهذا السؤال للأسف الآن يسأله كثير من الناس، يقولون مات لنا مثلا مات نصراني أو مات كذا لا ديني أو مات ملحد، فهل يجوز الذهاب مع جنازتي؟ لا، ما يجوز. واستثنى العلماء من ذلك الوالد والولد والزوج أو الزوجة والجار الملاصق، يجوز اتباع جنازة الكافر إذا كان والدا، لأن أبا طالب لما مات جاء ولده علي فقال يا رسول الله إن عمك الشيخ الضال قد مات، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام اذهب فواره، امشي أدفنه ولا تحدث شيئا حتى تأتيني. فلما جاء رضي الله عنه قال أمرني أن أغتسل، ثم دعا لي بدعوات ما يسرني أن لي بها الدنيا وما فيها، رضي الله عنه وأرضاه. فإذا كان الميت والدا أو ولدا أو زوجة مثلا وهو على غير ملة الإسلام فإنه يتبع، وكذلك الجار الملاصق إذا لم يكن هناك من يتولاه من أهل ملته. واضح أيها الناس؟ طيب، ويستفاد من مفهوم الآية استحباب القيام على قبر المسلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال حق المسلم على المسلم كم؟ 6، إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه، وإذا مات فاتبعه. وكان من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه إذا دفن ميتا ما يسارع بالخروج، وإنما كان يقول لأصحابه استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل، الآن هو محتاج لدعائكم. وهذه السنة أيها الإخوان قد فرط فيها كثير من الناس، فإنهم إذا دفنوا ميتا فإنهم يسارعون بالخروج أو ينشغلون بالتعازي بأن يعزي بعضهم بعضا، والميت ما ينتفع به العزاء وإنما ينتفع به الدعاء، وإنما العزاء للحي. واضح أيها الناس؟ فينبغي أن نحيي هذه السنة، إذا دفننا ميتا فإننا نقوم عند قبره حينا من الوقت. وهذا راجع للاجتهاد، عمرو بن العاص رضي الله عنه لما أدركه الموت قال إن أنا مت فسنوا علي التراب سنا ثم أقيموا عند قبري قدر ما تنحر جزور ويقسم لحمها لعلي أجد ما أراجع به رسل ربي. الجزور الجمل ينحر ويسلخ ويقسم لحمه في كم؟ لو كان جزار 100 وساعة، طيب خلاص نقعد إن شاء الله ربع ساعة، بلاش ساعة، ربع ساعة بعد الدفن نقوم عند قبر هذا الميت وندعو له ونستغفر. قال الله عز وجل ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله. الله جل جلاله حكم على هؤلاء المنافقين بأنهم كفار ما كانوا على الإسلام أبدا، قال جل من قائل وماتوا وهم فاسقون أي خارجون عن الطاعة. وها هنا دليل على أن الفسق يطلق على الكفر، الفسق يطلق على الكفر، وقد مضى معنا نظائره في كثير من الآيات. وكما نبه الرازي رحمه الله إلى أن الله جل جلاله أراد مزيد مذمة لعبد الله بن أبي بن سلول، لأن الكافر قد يكون عدلا في دينه، الكافر قد يكون عدلا في دينه، قد يكون يهوديا أو نصرانيا أو ملحدا لكنه على استقامة، بمعنى أنه ليس من أهل الكذب، ليس من أهل الفجور، ليس من أهل الزنا، ولا من أهل الخنا، ولا من شاربي الخمور، لا، الله جل جلاله حكم على ذلك الكافر بأنه كان أيضا فاسقا، ما كان عدلا ولا كان مرضيا في دينه. ثم قال جل من قائل ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. أنا سأقف عند هذا الحد، لكن أنبهكم إلى أنه مر معنا في الآية 55 قول ربنا جل جلاله فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. وهنا قال ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم كافرون. لو لاحظتم هناك يعني 4 فوارق بين الآيتين، الآية الأولى قال فلا تعجبك وهنا قال ولا تعجبك، ثانيا قال فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، هنا قال ولا تعجبك أموالهم وأولادهم، ثم هنا قال إنما يريد الله ليعذبهم وهنا قال إنما يريد الله أن يعذبهم، ثم رابعا قال هناك في الحياة الدنيا وهنا قال في الدنيا. فهذه 4 فكروا فيها إلى غد إن شاء الله، وأنا متأكد أنكم لن تفكروا. السلام عليكم.